أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. من خلال البحث السابق تبين أن الأقرب إلى النظر هو الالتزام بالصحة في المقام، بمعنى أن العقد يكون صحيحا وإن كان المهر باطلا وفاسدا. وفي الحقيقة هذا يعني يمكن استكشافه من خلال كما ذكرنا، من خلال مجموعة من الأدلة تحكم في موارد مشابهة لما نحن فيه بصحة العقد وفساد المهر أو فساد الشرط، فيما إذا كان الشرط شرطا فاسدا. وعلى هذا الأساس نستظهر من هذه الأدلة أن الرضا المعتبر في عقد النكاح ليس هو هذا الرضا المعلق على الشرط الفاسد أو المهر الفاسد وأمثال هذه الأمور، وإنما يكفي الرضا بأصل ماذا؟ تزويجها للغير، وقبول ماذا؟ وقبول الزوج بهذا التزويج. من هنا يظهر أن الأدلة الثلاثة المتقدمة التي استدل بها القائلون بالبطلان يظهر أنها غير تامة. كل الأدلة الثلاثة السابقة، الأدلة الثلاثة السابقة هي كانت عبارة عن مسألة منها أن عقد النكاح عقد معاوضة فيفسد بفساد العوض، هذا أحد الأدلة، وتقدم من البحث السابق أنه عقد النكاح ليس عقد معاوضة، وأن المهر ليس عوضا، ليست هناك معاوضة بين البضع وبين المهر، واضح. ولا يمكن أن نتعامل مع عقد النكاح كما نتعامل مع عقد البيع الذي هو في واقعه معاوضة بين ماذا؟ بين مالين، بين شيئين. في عقد النكاح ليس الأمر هكذا، ليس هو عقد معاوضة حتى يفسد بفساد ماذا؟ بفساد العوض. ولذا الفقهاء اتفقوا على أن المهر ليس ركنا مقوما علما لعقد النكاح، وقالوا بأن عقد النكاح يتقوم بالزوجين، بينما عقد البيع يتقوم بماذا؟ بالعوضين، فهو ليس عقد معاوضة. الدليل الآخر لهم هو مسألة الرضا، هذا الذي ذكرناه، أن هذا العقد إنما تم الرضا به على أساس أن يكون المهر شنو؟ خمرا، فهو رضا بهذا الشيء، والمفروض أن هذا باطل. إذن ما هو ما تراضيا به باطل، وما ليس باطلا صحيحا لم يقع الرضا عليه، فإذن هذا العقد لا يكون صحيحا. هذا هو الذي ناقشناه سابقا وذكرنا بأن يظهر من الأدلة هو أن الرضا المعتبر ليس هو هذا الرضا، وإن سلمنا وجود ارتباط بين العقد وبين ماذا؟ وبين المهر، لا إشكال في وجود ارتباط، هي زوجت نفسها على أن يكون المهر ماذا؟ هو هذا، فهناك ارتباط بين رضاها بهذا التزويج وبين كون المهر هو الخمر، أو بين الشرطين هذا وبين الشرط الفاسد، فيما لو ذكر الشرط الفاسد كما سيأتي. لا ننكر وجود ارتباط بلا إشكال، لكن الذي يظهر من الأدلة أن هذا الارتباط لا يعني الانتفاع عند الانتفاع، لا يعني أنه بتبين فساد المهر أو فساد الشرط أن العقد يكون شنو؟ باطلا، بل الأدلة تقول أن العقد يكون صحيحا وينتقل إلى مهر مثل كما سيأتي. هذا الدليل الثاني. يبقى الدليل الثالث الذي ذكروه وهو عكس النقيض لقولهم في الروايات الصداق ما تراضى عليه الزوجان، الصداق ما تراضى عليه الزوجان، حيث أنه الدعية بأنه ينعكس بعكس النقيض إلى أن كل ما لم يتراضى عليه الزوجان فلا يكون شنو؟ صداقا. مهر المثل لم يتراضى عليه الزوجان بلا أشكال، فلا يكون شنو صداقا في هذا العقد، وهذا معنى البطلان. واضح يعني مع الدخول مو معقول أن يكون هذا العقد صحيحا من دون فرض المهر مع فرض الدخول، فهذا يعني أن العقد يكون باطلا. هذا الدليل الثالث. هذا الدليل في الحقيقة أيضا مو واضح، يعني يمكن الخدش فيه، لأن الدليل ما تراضى الصداق ما تراضى عليه الزوجان ما يستفاد منه أكثر من أن الرواية بصدد بيان أن العقد المذكور في المهر المذكور في العقد لا بد أن يقع مورد رضا الطرفين. هذا ما يستفاد منه، أن ما يذكر في العقد من المهر لا بد أن يكون مورد رضا الطرفين. في قبال ماذا؟ في قبال المهر الذي يذكر في العقد ولا يكون مورد رضا شنو الطرفين، يقول لا يكون ملزم، ليس صداقا. فلو ذكر الزوج مهرا ولم ترضى به الزوجة أو بالعكس، هذا لا يكون صداقا ملزما لكل منهما. الصداق المذكور في العقد إنما يكون ملزم ويكون مسمى، ويجب على كل منهما الالتزام به، يجب على الزوج دفعه ويجب على الزوجة القبول به إذا كان مورد رضا الزوجة. في قبال كما قلنا المهر الذي يذكر في العقد ولا يكون مورد توافق الطرفين ورضا الطرفين، أين هذا من محل الكلام؟ ما العلاقة بهذا محل الكلام؟ عكس النقيض، إذا بدنا نطلع عكس النقيض في الرواية، عكس النقيض هو هذا، أن المهر الذي يذكر في العقد كل مهر يذكر في العقد لا يرضى به الطرفان فهو ليس شنو؟ صداقة. هذا صحيح؟ المهر الذي يذكر في العقد ولا يكون مورد رضا الطرفين هذا لا يكون شنو صداقا، هذا صحيح، لكن هذا ما ينافي ان نحكم بصحة العقد ونلتزم بمهر شنو مهر المثل، لان مهر المثل لم يذكر في العقد. وهو من الرواية هذا واضح لنا، شوفوا الرواية تقول الصداق ما تراضى عليه الزوج، الذي يتراضى على الزوجة يذكر في العقد هذا هو الصداق، مو في مقابل نفي صيرورة الشيء الذي لم يذكر في العقد صداقا في حالات خاصة، أصلا مو ناظرة إلى هذا، الرواية ليست ناظرة إلى ذلك وإنما ناظرة إلى هذا. ولا أقل من احتمال هذا على نحو يكون هذا الاحتمال موجب لعدم صحة هذا الاستدلال بماذا؟ بهذه الرواية. هذا من جهة. من جهة أخرى أن الروايات هاي شمال لكلها ومعظمها، معظمها قدر متيقن بس احتمال كلها احتمال شمالي، هي مذكور في ذيلها مما قل منه أو شنو أو كثر، هو مذكور في ذيلها الصداق ما تراضى عليه الزوجان مما قل أو شنو أو كثر، أنها ناظرة إلى الرضا بمقداره واضح وجنسه، وناظرة إلى هذا أي مقدار من الصداق تراضى به الزوجان فهذا هو شنو هو الصداق، ناظرة إلى تحديد القلة والكثرة وجانب القلة وشنو والكثرة مما قل تراضى على كثير مقمانة، تراضى على قليل مقمانة، نظرة إلى هذا ليست بصدد نفي صيرورة أي شيء آخر لم يتم التراضي عليه شنو صداقا ومهرا في عقد النكاح، ليست في صدد البيان من هذه الجهة، وإنما تقول أي مقدار قليل أو كثير حصل التراضي عليه هذا يقع صداقة. واضح؟ يعني زيد تقول إحنا ما نفرض مهر معين من حيث المقدار أو من حيث النوع لا ما على الزوجة، إحنا ما نفرض عليها لا مقدار معين ولا سنة ولا نوع معين من المهر، وإنما نوع المهر مقدار المهر يحدده السنة الزوجة. الرواية في هذا المقام، وأين هذا من محل الكلام الذي نريد أن نقول أنه إذا تبين فساد المهر فنحكم بصحة العقد وننتجن مثلا بمهر السنة بمهر المثل؟ أي لسان في هذه الرواية يدل على عدم صحة جعل مهر المثل مهرا في هذه الحالة خاصة؟ الإنصاف مع هذه الرواية ليس فيها دلالة على البطلان كما استدل به بعضهم، فالصحيح في المقام هو الالتزام بالصحة وفاقا لجملة من المحققين ومشهور المتأخرين. يعني إذا فرض يعني المهر الذي يذكر في العقد إذا تراضى مهما كان قليلا أو كثيرا إذا تراضى به الزوجان فهو صداقة، تكون أجنبية عن محل الكلام. بعد ذلك ننتقل إلى المقام الثاني. المقام الثاني هو أنه بناء على الصحة فماذا يجب على الزوج؟ الزوج ماذا يجب عليه؟ لو كنا نقول بالبطلان العقد باطل، خب ماكو العقد باطل، ماكو شيء. أما حيث قلنا بالصحة، صحة العقد وبطلان المهر وفساد المهر لأنه خمر المهر وفساد المهر، فيقع الكلام في أنه ما هو الواجب واضح على الزوج على تقدير طلب الصحة؟ طبعا المعروف والمشهور الذي تساعد عليه القواعد هو عبارة عن مهر المثل. الواجب في المقام هو مهر المثل، والقواعد إننا تساعد على ذلك بهذا الاعتبار، باعتبار أن المهر المسمى في العقد افترضنا فساده خمر وفاسد الشرع لا يصح جعله شنو مهرا، خلاص المسمى انتهى، هاي وحده، سيكون هذا العقد اشبه بالعقد الشنو الذي لم يذكر فيه شنو المهر. دخل في تلك المساله المتقدمه ان العقد اذا لم يذكر فيه المهر ودخل بها شنو الواجب، لأن مهر المثل شرعا هو قيمة البضع واضح، ما عدا وجود مهر سنة مسمى، إذا أكو مهر مسمى صحيح يكون هو قيمة البضع، لكن حيث لا يكون هناك مسمى إما لعدم ذكر أصلا أو لفساده وعدم صلاحيته لكي يكون مهرا، البضع قيمته عبارة عن مهر مثل حيث لا تسمية، يثبت في المقام مهر. هاي القواعد التي تقتضي والأدلة التي تقتضي، نفس كما قلنا أن فساد المهر يعني أن ذكر المهر كعدم ذكر فيكون العقد خاليا كأنه خالي من ذكر المهر، فيترتب عليه الأثر وهو أنه مع عدم الدخول لا تستحق شيئا، عدم الدخول لا تستحق شيئا، مع الدخول تستحق ماذا؟ مهر المثل للمسمى. هذا القول الأول، هو القول الأصح، هو القول المطابق للقواعد. نعم هناك قول آخر أو أقوال أخرى، منها هذا القول الثاني في المقام، هو أن الواجب في المقام هو القيمة، قيمة الخمر عند مستحليه، نشوف هذا الخمر الذي جعل مهرا في هذا العقد ما هي قيمته عند مستحليه، فيجب على الزوج أن يدفع لها هذه القيمة. سواء ساوت معظم المثل زادت على معظم المثل قلت عن معظم المثل واجب عليه والبيمان. وإذا فرضنا أن المهر ليس له قيمة فيقوم يعني يلحق كأنه له قيمة يعني يلحق كأنه لا قيمة ينزل ذا القيمة ويقوم الحر كما يقولون إذا كان المهر مو خمر وإنما حر الحر أيضا لا يملك وليس له مالية الحر إذا جعل مهرها حرا ملكها حر هذا المهر أيضا باطل كالخمر بلا فرق بينهما. كيف يقوم الخمر يقوم عند مستحيل الحر كيف يقوم قالوا أنه يفرض ذا قيمة ويقوم يعني يفرض هذا عبد بصفاته الموجودة ويلحظ ما هي قيمته ويجب عليه أن يدفع لها هذه القيمة. بس هذا استدل عليه هذا القول بهذا الدليل بأن قيمة المسمى أقرب إليه عند تعذره. الخمر أقرب الأشياء له وقيمته إذا تعذر الخمر سقوطه شرعا وعدم اعتباره شرعا أقرب الأشياء إليه هو عبارة عن شنو؟ عن قيمته قيمة هذا الخمر فيجب عليه أن يدفع هذه القيمة. هذا الدليل في الحقيقة واضح أنه في الدليل يعني دليل استحساني مو في الدليل يمكن الركون إليه لأسباب ذلك مضافا إلى أنه هذا الفرع في الحقيقة فرع استحقاق ماذا استحقاق ذلك المسمى المذكور في ماذا في نفس المهر في نفس العاقد يعني إذا كانت تستحق عليه ما ذكر في العقد وتعذر دفعه إليها ينتقل المال إلى قيمته والمفروض في معنى الكلام هي لا تستحق ذلك المسمى لأنه خامر لا تستحق ليس له مالية غير قابل للتمليك والتملك. مسألة الانتقال هي القيمة إنما تكون عندما يثبت استحقاق ذاك المسمى ويتعذر فينتقل المال إلى القيمة بينما في معنى الكلام قاعد نفترض أنها لا تستحق المسمى ليش لا تستحق المسمى ذكره وعدم ذكره على حد سواء شنو معنى بعد لحاظ ما هو الأقرب إلى المسمى وأن الأقرب إلى المسمى هو شنو هو القيمة ونقول بأنه يجب عليه أن يفعل شنو ما له معنى هذا إذا شرعا هو أفقد مالية الشارع أفقد مالية لا ما يخالف له قيمة بس بالنتيجة هو هذا الشارع أفقد ماليته فهو لا فهي لا تستحقه هل نقدر نقوله لو لا نقدر نقوله عنده مستحيل لا قيمة صحيح لكن بالنتيجة هاي المرأة الزوجة في هذا العقد لا تستحق هذا المهر لا لا احنا مو احنا نقول الانتقال الى القيمة فرع الاستحقاق انتقال الى القيمة فرع استحقاق للقيمة كنت تستحق للقيمة اذا تعذر تنتقل الى القيمة في المقام هي لا تستحق الخامة صحيح لو قيمة عند مستحلين لا تستحق الخامة شو معنى انتقال القيمة ما قفت وجه لهذا هذا القول الثاني أكو قول ثالث لعله السيد هم في كلامه يشير إليه والتفصيل مما إذا كان الشيء له قيمة في الجملة ولو عند مستحليه فالقيمة وبينما إذا لم يكن كذلك في الحر فمهر الشنع مهر المهر وهذا فمهر المهر هذا التفصيل هم يعني على خلاف ما قلنا على خلاف الأدلة من قلنا استحقاق ماكو والانتقال إلى القيمة فرعوا شنو فرعوا الاستحقاق وين كان الخمر له مالية، الجملة له مالية عند مستحلية، وهذه المالية لوحظت بلا إشكال عند العقد، بلا إشكال لوحظت عند العقد، لأن عندما عقد عليها على خمر لوحظت الخمر بما له من الشنو من المالية، لكن الشارع أسقط هذه المالية فلا يثبت الاستحقاق وبالتالي لا ينتقل إلى القيمة. الأصح من هذه الوجوه كما هو واضح هو الأول، وهو ثبوت مهر المثل بهذا الاعتبار، باعتبار أن إسقاط المهر في المقام يجعل العقد كأنه لم يذكر فيه مهر، فتدخلهم في المسألة السابقة العقد من دون مهر شنو حكمه، وتبين أن حكمه هو أنه يثبت مهر المثل مع شنو مع فرض الدخول طبعا. هذا تمام الكلام في لا هاي المسألة بها فرع أخير وهو هذا في ذيل هاي المسألة، يقول ولو أمهر المدبر بطل التدبير، في ذيل هاي المسألة يقول لو أمهر المدبر بطل التدبير، ماكو فرق بين المدبر أو المدبرة، يعني لو جعل العبد المدبر أو الأم المدبرة مهرا لزوجته حيث انه لا اشكال يعني يجوز جعله مهرا، لان العبد والأمة بالتدبير لا تخرج عن ملك شنو المولى، باقي على ملكه، فيجوز له جعلها ماذا مهرا. الكلام في هذا في انه هل بجعلها مهرا هل يبطل التدبير او لا يبطل التدبير. الأظهر الأشهر والمعروف بينهم هو أنه يبطل التدبير، كما في المثل أيضا يقول ذلك أنه يبطل التدبير. التدبير معناه العتق بعد الشنو بعد الموت، معناه العتق بعد الشنو بعد الموت. في الحقيقة أن هذا التدبير بمعنى العتق بعد الموت يتوقف على بقاء عابد على ملك المولى إلى حين شنو وفاته، إذا بقى العابد على ملك المولى إلى حين وفاته فيعتق بعد شنو بعد وفاته. أما إذا فرضنا أن هذا المولى نفسه تصرف في هذا العابد، واضح تصرف في هذا العابد وأخرجه عن ملكه، ما له معنى التدبير، سالم الانتفاع الموضوع أصلا. إذا أخرجه عن ملكه، عبد دبره باق على ملكه، إذا أخرجه على عن ملكه هذا لا معنى، ينتفي التدبير لأن ينتفي موضوع التدبير في الحقيقة. بعبارة أكثر وضوح أن التدبير في واقعه كما نص على ذلك الفقهاء هو وصية، وصية حالة بالوصية حالة حال وصايا الله، غاية الأمر أنه وصية بالعتق، أنه وصية بماذا بالعتق، أن يعتق بعد سنة وفاته، فهو وصية بالعتق. الإنسان المكلف إذا أوصى، واضح، إذا أوصى بعد وفاته بأن يصرف هذا ماله في الشيء المعين، لكن قبل وفاته تصرف في هذا المال بهبة ببيع أخرجه عن ملكه، تبقى وصية بعد؟ ما له معنى الوصية، يرتفع موضوع الوصية، لأن الوصية مشروطة ببقاء الشيء الذي أوصى به على شنو؟ على ملكه إلى حين وفاته، حينئذ يكون الوصية نافذة ويجب العمل بهذه الشنو؟ الوصية. أما إذا أخرجه عن ملكه قبل وفاته فليرتفع بذلك موضوع الوصية وتبطل الوصية. التدبير وصية بالعتق، وصية بالعتق مشروطة ببقاء متعلق الوصية على ملكه إلى حين وفاته، فإذا جعله مهران يعني ملكه للزوجة، هذا معنى جعله مهران، يعني أخرجه عن ملكه وملكه المال للزوجة، فيبتلع موضوع التدبير، وهذا هو الصحيح. بل ايه معناه هذا رضيت بهذا التدبير. غير المسألة التي بعدها التصرف. هو هذا معنى المفاد. لا مولا هذا هو معنى على انه ينتهي في موضوع التدبير. معنى عندما يخرجه عن ملكه بعد ما له معنى. لا جاهز ظاهرا جاهز ما اكون كلام. بعد ذلك ننتقل الى مسألة 1359. قال لو شرط في العقد محرمان بطل الشرط دون العقد. هذا فرع. ثم يقول ولو اشترط ان لا يخرجها من بلدها لزم الشرط. ويجوز أن تشترط الزوجة على الزوج في عقد النكاح أو غيره أن لا يتزوج عليها. ويلزم الزوج العمل به. لكن لو تزوج صح تزويجه. كما يجوز أن تشترط الوكالة عن طلاق كذا إلى آخره. هذه مسألة مهمة محل اختلاف. لابد من بحثها بشكل خاص. بالنسبة للفرع الأول هو أنه لو شرط في العقد محرما يقول بطل الشرط دون عقد. العقد يكون صحيح لكن الشرط يقع شنو باطل لا يجب الوفاء به. لكن بطلان الشرط لا يؤثر ولا يوجب بطلان شنو بطلان العقد. هذا عنوان كلي. كلمات الفقهاء طبقوا هذا على أمثلة من قبيل ما إذا شرط في العقد أن لا يتزوج عليها. من قبيل ما إذا شرط في العقد أن لا يتسرى عليها. هاي جعلوها مصداق علماً لمسألة اشتراط المحرم في نفس السنة في نفس العقد. واضح. بقطع النظر عن المناقشة في الأمثلة نحن فعلا نطرح الموضوع بشكل عام. أنه لو عقد أو بعبارة أخرى نأخذ قدر المتيقن من المحرمات من قبيل ما إذا عقد عليها بشرط أن تشرب الخمر. بشرط أن يشرب هو الخمر مثلا أو بشرط أن يختار. اشترط عليها محرم أن ترك الحجاب مثلا وأمثال من المحرمات. هذا المقدار المتيقن بقطع النظر عن الأمثلة. الكلام في هذا يقع أن الشرط المحرم في عقد النكاح هل يوجب بطلان العقد أو لا يوجب بطلان شنو بطلان العقد. هذا أول بحث ندخل به. واضح. المعروف والمشهور خصوصا بين المتأخرين هو أنه لا يوجد ماذا بطلان العقد. واشتهرت هذه العبارة المعروفة أن فساد الشرط لا يوجد فساد شنو فساد العقد. طبعا هذا ليس متفقا عليه بينهم ليس مجمعا عليه بينهم لوجود خلاف في هذه المسألة. كثير من فقهائنا خصوصا المتقدمين على ما قيل ذهبوا إلى أنه يكون موجبا لفساد الشنا فساد العقد. فساد الشرط يوجب فساد العقد. في المقام نستعرض الروايات التي يمكن أن يستدل فيها بها في المقام أو ذات الصلة لمحل الكلام. الروايات من هذه الروايات الباب العاشر صحيحة محمد بن قيس الرواية الثانية أبواب المغور. هذه الرواية يرويها الشيخ الكليني ويرويها الشيخ الطوسي بسندين يلتقيان جزئيان، والاعتماد على طريق الشيخ الطوسي فإنه طريق صحيح، أما طريق الشيخ الكليني ففيه سهل ابن زياد الذي لم يثبت إمكان وجواز الاعتماد عليه، لكن طريق الشيخ الطوسي ليس فيه محذور. الشيخ الطوسي يرويها بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، كل المذكورين في هذا السند كلهم ثقات ويمكن التعويل عليهم، فالرواية صحيحة سندا بطريقة الشيخ الطوسي. الرواية عن أبي جعفر عليه السلام: فالرجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمى، فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته، وإن لم يأتي بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل، وذلك شرطهم بينهم حيث أنكحوه. أنكحوه هذه المرأة وقالوا له: إذا جئت بصداقها فهي امرأته، وإذا لم تأتي بصداقها إلى ذلك الأجل المسمى، مو المقصود به ظاهرا العقد المنقطع العقد الدائم، لكن الأجل للإتيان بالمهر، فإذا جاء بذلك المهر للأجل المعين فهي امرأته، إذا لم يأتي بذلك المهر في ذلك الأجل فليس له عليها سبيل، هذا شرطهم بينهم حيث أنكحوه. فقضى للرجل، قضى الإمام عليه السلام للرجل أن بيده بضع امرأته وأحبط شرطهم. أشد العلامة على صحة العقد مع بطلان السنة بطلان السنة. فقضى أن بيده بيد الزوج بضع امرأته وأحبط شرطا، فلا شرط باطل، شرط ما له معنى الشرط، ها؟ أي ما يظن بالنتيجة أحبط قضى بفساد الشرط. يعني نستفيد منها شنو الرواية؟ أن فساد الشرط لا يوجد، فساد السنة هذا محل كلام، واضح؟ هذا محل كلام أن العقد الشرط الفاسد لا يوجد فساد العقد، والرواية استفاد منه بشكل واضح أن فساد الشرط لا يوجد فساد، لا يصل الفساد من الشرط علماً إلى المشروط، يعني إلى نفس العقد. هاي رواية. أكو رواية أخرى في الباب 20 الحديث الثاني، وهي رواية الزرارة، وظهر أنها تامة سندا، يرويها الشيخ الكليني عنه، يعني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة، ظهر تامة سندا. موسى بن بكر اللي أتخطر ولو ما راجعت أخيرا يبيني أنه ثقة، الظاهر تام مثلا أن الضريسا كانت تحته بنت حمران، كلهم دول من آل أعين، من آل أعين عائلة كلهم من موالين، أن ضريسا كانت تحته بنت حمران، فجعل لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى أبدا في حياتها ولا بعد موتها، حتى بعد موتها ما يتزوج عليها ولا يتسرى، على أن جعلت له هي في المقابل أن لا تتزوج بعده أبدا، وجعل عليهما من الهدي والحج والبدن وكل مال لهما في المساكين إن لم يفي كل واحد منهما لصاحبه. كل كذا حجة الموبيل هذه كل مال لهم يطول المساكين إذا لم يفي كل منهما لصاحبه. ثم إنه أتى أبا عبد الله عليه السلام فذكر ذلك له، أتى هو نفسه فذكر ذلك له فقال إن لابنة حمران لحقا، أخبر بنت حمران ورجل من أصحاب الإمام، ولن يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحق، اذهب فتزوج وتسر فإن ذلك ليس لشيء وليس عليك ولا عليها، وليس ذلك الذي صنعتما بشيء، فجاء وتسر وولد له بعد ذلك أولاد. هذه الرواية أيضا استدل بها على هذا الشيء، على أن هذا الشر بالرغم أن الإمام حكم عليه بالفساد بقوله ليس بشيء لا يجب الوفاء به، وهذا هو معنى الفساد في الشر، بالرغم من هذا حكم أيضا بصحة ماذا؟ بصحة العقد، وأن العقد عقد صحيح ولا